الإسهام. فهذا كله كل هذه الألفاظ تدور حول معنى واحد. والنوم أن تختلف الألفاظ والمعاني، لكن يمكن اجتماع هذه الألفاظ والمعاني في الدلالة على شيء واحد، كما مثلنا في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقيل في تفسيرها الصراط المستقيم هو السنة، وقيل سنة أبي بكر وعمر، وقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل طريق الجنة. وهذه الأقوال كما ترون ألفاظها مختلفة، ولكل واحد منها معنى مستقل بذاته، لكن يمكن اجتماع هذه الأشياء كلها في ذات واحدة، يمكن اجتماع هذه الأشياء كلها في ذات واحدة. وغالب ما يروى من التفسير إنما هو من هذا القبيل، وذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة في الدرس الماضي. أما القسم الثاني من أقسام الاختلاف هو اختلاف التضاد، هو أن تختلف الألفاظ والمعاني ولا يمكن أن جمع بينها إلا على وجه من وجوه الترجيح، بحيث يرجح أحد الأقوال على الآخر، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد اختلف السلف في الذي بيده عقدة النكاح منه، فقيل إنه هو ولي المرأة، وقيل إنه الزوج، وهذان القولان لا يمكن إذا قيل بأحدهما ينتفي القول الآخر، وعليه يكون من باب اختلاف التضاد فيلجأ إلى الترجيح بينهم. واليوم نتحدث عن أسباب الاختلاف. والاختلاف كما تعلمون أيها الأحبة سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في البشر، لأن الله جل وعلا قد خالف بين الناس في فهومهم وعقولهم وفي جدهم واجتهادهم، فمن الناس من يكون فهمه قاصرا وذهنه كليلا، ومن الناس من لا يكون كذلك لكنه يقصر في بذل الوسع في طلب الحق. وبهذا نعرف أن أسباب الاختلاف أو الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى الحق إما قصور وإما تقصير، إما قصور في النفس بحيث لم تفهم المسألة على وجهها ولم تبلغ الدرجة الكافية لكي تفهم الآية أو الحديث أو الحكم الفلاني على وجهه الصحيح، وإما تقصير بحيث يكون الإنسان كامل في آلته لكنه قصر في البحث. وبهذا يعرف أن أسباب التخلف عن معرفة الحق إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا، وإما أمر ثان أو قسم آخر وهو الجهل والهوى، أو بالأحرى الهوى. فإن بعض الناس قد لا يكون مقصرا وليس عنده قصور، لا يكون مقصر بل بذل وسعه في طلب الحق، وفي نفس الوقت ليس عنده قصور بمعنى أنه فاهم للمسألة تماما ومدرك لأبعادها جميعا، لكن عنده هوى فيغلب عليه الهوى فيضل عن الحق. وهذا أيضا من الأشياء التي توقع الإنسان في الخلاف أو توجد الخلاف بين المختلفين. أقول أيها الأحبة إن الاختلاف الواقع بين المفسرين أيضا هو من هذا القبيل، يرجع أحيانا إلى اختلاف الأفهام، أحيانا يرجع إلى اختلاف الأفهام، وأحيانا يرجع إلى الاختلاف في القواعد والأصول، في القواعد والأصول، بحيث يقول العالم بقاعدة والآخر لا يقول بها على ذلك الوجه فيحصل خلاف من تلك الجهة، مثل قاعدة هل الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو على ما يحدده السياق. من العلماء من يقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ومنهم من يقول إن الضمير يعود على ما يحدده السياق مثلا. فنجد أن المفسرين يختلفان بسبب هذه القاعدة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فأحدهم إذا مرت به آية فيها ضمير رد هذا الضمير إلى أقرب مذكور، والآخر رده إلى ما يقتضيه السياق، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بالله ورسوله، من العلماء من يرد الضمير إلى من؟ إلى أقرب مذكور. من هو المذكور الأقرب؟ الرسول. طيب، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، التسبيح هذا ما يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فيقع الخلاف بين السلف بسبب هذه القاعدة في مثل هذه المواضع من القرآن الكريم. وإما أن يكون النص نفسه، إما أن يكون النص نفسه محتملا لأكثر من معنى، فيقول أحدهم بقول ويقول الآخر بقول حسب ما يظهر له من الأدلة التي ترجح القول الذي اختاره على القول الآخر المرجوح في نظره. ودراسة الأسباب يا إخواني منها مهم جدا، لأن الإنسان إذا عرف السبب بطل عنده العجب، وإذا عرف السبب فهم الخلاف أصلا. أحيانا يقال لك إن السبب في الخلاف اختلافهم في تصحيح الحديث الفلاني، فتطمئن وتعرف من صحح هذا الحديث قال بكذا، من ضعفه لم يقل بهذا، فتعرف من أين أتيت وكيف اختلف أهل العلم. ثم أيضا يقرب عندك فهم الحق في المسألة إذا عرفت السبب، لأنه أحيانا يقال لك إن المسألة فيها قولان ولا تدري كيف ترجح بين القولين، فإذا عرفت السبب الذي من أجله اختلفوا استبان لك وجه الصواب فيها أو قربت من فهم الحق. لذلك سندرس في هذه الليلة الأسباب التي أوقعت المفسرين في الاختلاف. في الدرس الماضي درسنا أنواع الاختلاف، أما اليوم فندرس ما هي أو ما الأسباب التي جعلتهم يختلفون، ونذكر جملة منها لا على وجه الاستقصاء، وإنما على وجه ذكر ما هو مهم وميسر وكثير في تلك الأسباب. فمن الأسباب وجود الاشتراك في الألفاظ، وهو ما يسمى عند اللغويين المشترك اللفظي، والمشترك كثير في اللغة العربية، وهو من أسرار هذه اللغة، بحيث أن الكلمة الواحدة تصلح لعدة معاني، كلمة الواحدة تصلح لعدة معاني، فالمعاني هذه كلها تشترك في هذا اللفظ، مثل لفظ العين. العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين النابعة عين الماء، على العين المنقودة عين الذهب، وقال اشترى عينا بدين، العين الذهب يطلق عليه أيضا عينا، ويطلق أيضا على الجاسوس لأنه يستعمل عينه في مهنته، الذي يتجسس على قوم يقال له عين. لاحظ الآن أربع معاني اجتمعت في كلمة واحدة وهي كلمة العين. ومثل كلمة مثلا ظن تستعمل للشك وتستعمل لليقين. الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. سبحان الله، هم خاشعون وبلغوا درجة عالية من درجات الإيمان، ومع ذلك يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل يتوافق هذا مع ما نفهمه نحن من الظن؟ لا، الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين. فالظن يرد قريبا من معنى الشك أو هو أرفع من الشك قليلا لكن دون العلم اليقيني، ويرد بمعنى اليقين، ويرد بمعنى اليقين. فهذه الكلمة تعتبر من مشترك أنها ترد بمعنى العلم اليقيني وترد بمعنى الشك أو المنزلة التي دون العلم وفوق الشك، دون العلم وفوق الشك. فلوجود الاشتراك في اللغة العربية والقرآن نزل بهذه اللغة، فإن المفسرين يختلفون في تفسير اللفظة بسبب هذا الاشتراك، بحيث أن أحدهم يحمل المعنى على يحمل اللفظ على أحد معانيه والآخر يحمله على المعنى الآخر. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إيش معنى وراءهم؟ وراءهم قيل قدامهم، وراءهم قيل وراءهم، المفهوم منها المتبادل للأذهان. فكلمة وراء ترد بهذا المعنى وبهذا المعنى. طيب، وهذا الاشتراك يا أخواني يأتي أحيانا من حروف الأضداد، الكلمات التي تأتي للمعنى وضده، مثل كلمة وراء. وراء الآن يا أخوان تستعمل في إيش؟ في الخلف، وتستعمل أيضا في الأمام عند العرب، تقول اذهب وأنا وراءك، يعني أنا أمامك، يعني لا ممكن العبارتين حسب السياق. فإذا قلت على وجه التهديد والوعيد اذهب وأنا وراءك، وش تعني؟ قدامك أرصدك وأعد لفظاتك وأنفاسك وسأوقع بك في يوم ما. وتقول لصاحبك إذا كان مستعجلا اذهب وأنا وراءك، يعني خلفك. شوف عبارة واحدة واستعملت في المعنيين المتضادين تماما، لكن السياق دل على هذا ودل على هذا، دل على استعمال أحد المعنيين، حدد أحد المعنيين هو السياق. إذن قد يكون المشترك من أحرف التضاد، وقد لا يكون من أحرف التضاد، قد لا يكون من أحرف التضاد. فإن كان من أحرف التضاد فيمكن اجتماع المعنيين فيه وحمل الآية فيه على المعنيين، ويمكن أيضا ألا يجتمع فيه المعنيين. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، قلنا في كلمة عسعس قولان، في كلمة عسعس قولان، الأول بمعنى أدبر والثاني بمعنى أقبل. لاحظ هذه الكلمة الآن من كلمات أو من أحرف التضاد، فهي تستعمل في الكلمة وفي ضده، أو في المعنى وفي ضده. معنى أقبل ضد تماما معنى أدبر. طيب هذه الآية نحملها على أي معنى؟ قال العلماء أن هذه الآية مما يمكن فيه حمل المتضادين، أو حمل الآية على معنى المتضادين، لأنه قسم ويصح القسم بهذا وبهذا، وكلاهما من آيات الله سبحانه وتعالى، إقبال الليل وإدباره. ويكون هذا من إعجاز القرآن أنه اختار العبارة التي يتحقق بها أكثر من معنى مع اختصار الألفاظ. لو جاء بالبديل الله وش يقول؟ لقال والليل إذا أقبل وأدبر. صور، فلما جاء بعسعس أغنى عن ذكر العبارة فيه، أو أغنى عن ذكر المعنيين. ومن المشترك المتضاد الذي لا يمكن فيه حمل الآية إلا على أحد معنيه لفظ القرء في قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة قرء تطلق على الحيض أو على الحيض، وتطلق على الطهر، والطهر والحيض ضدان لا يمكن أن يجتمع، إما أن تقول بهذا أو تقول بهذا. والآية لا بد أن تحمل على أحد المعنيين، ولذلك اختلف السلف ومن بعده في تفسير القرآن في الآية خلافا طويلا لا زال باقيا إلى اليوم. هل المرأة تعتد بالأطهار أو تعتد بالحيض؟ تحسب حيضة ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا طهرت انتهت من الثالثة خرجت من عدة، أو أنها تعتد بالأطهار، هذا طهر إذا انتهى قرء، والثاني طهر، وإذا انتهى الطهر الثالث وبدأت الحيضة انتهت من العدة. بأيهما نأخذ؟ خلاف بين أهل العلم طويل جدا، ترجعون فيه إلى تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، فقد أطال فيه النفس، أطال فيه النفس، وذكر القائلين بكل من القولين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة إلى زمانه. فالمقصود أن هذين، أن كلمة القرء من كلمات الأضداد التي لا يمكن فيها الجمع بين المعنيين المتضادين في الآية، بل لا بد أن يقال بأحدهما، والقول بأحدهما ينفي القول بالمعنى الآخر. إذن السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين هو الاشتراك، وهو ما يسمى عند أهل اللغة المشترك اللفظي، وكذلك يسمى عند أهل الأصول. قلنا أن الاشتراك قد يكون في أحرف التضاد وقد يكون في غيرها، فإن كان في التضاد فيمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين لكون الآية تحتملهما، كما في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس. وقد يكون وقد لا يمكن حمل الآية على كلا المعنيين، بل لا بد أن يقال بأحدهما دون الآخر، مثل لفظ القرء في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الاشتراك أيضا يكون في غير أحرف التضاد، وهو كثير أكثر من أحرف التضاد. وبمناسبة هناك كتب في اللغة العربية تحصر كلمات الأضداد، ومنها مجلد خرج فيه ثلاث كتب، أحدها ما أدري لابن دريد، ما أدري للمبرد أو غيره، المهم كل واحد منهم يجمع كلمات الأضداد في اللغة العربية، كلمات الأضداد في اللغة العربية يعني التي تستعمل في الكلمة وفي ضدها. طيب، السبب الثاني الاختلاف في مرجع الضمير. بعض الآيات وفيها ضمير، فيختلف السلف إلى أي شيء يعود هذا الضمير، لأن هناك أكثر من عائد، لأن هناك أكثر من عائد يمكن أن يعود إليه الضمير. أحيانا يمكن حمل الآية على كل هذه الضمائر، تحتمل الآية أن تعود إلى كل هذه الضمائر بلا تضاد، فنحملها على كل هذه الضمائر ولا إشكال في ذلك، وإن كان بعضها قد يكون أقرب إلى اللفظ وإلى المعنى وإلى سياق الآيات من بعض. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش فملاقيه. ملاق إيش؟ فملاقيه، ملاق الله أو ملاق الكدح الذي هو عمله في هذه الدنيا، قولا لأهل العلم. لكن لو لاحظنا في الواقع لوجدنا أن القولين صحيحان، فالإنسان بعد كدحه سيلاقي ربه ولا لن يلاقيه؟ سيلاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فما من أحد إلا سيلاقي الله سبحانه وتعالى. والقول الآخر إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي عملك يوم تعرض عليك أعمالك في صحف مد البصر، مكتوب عليك مثل مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تدل على العموم بحيث لا يمكن أن يأخذ شيء، حتى لفظاتك وكلماتك الكثيرة التي لا يمكن لك أنت أن تعدها أو تحصيها محصاة عليكم مسجلة في ذلك الكتاب. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالمقصود أنك أيضا ستلاقي عملك. وتجد بعض المفسرين يرجح أحد المعنيين على الآخر، لكن الآية تحتمل كلا المعنيين بلا تضاد ولا إشكال. إن قلت ملاقي لله سبحانه وتعالى فهو صحيح، وإن قلت ملاقي للعمل فهو صحيح. كلا المرجعين موجودان في الآية، فإن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إما أن تعيد الضمير إلى كدحا أو تعيد الضمير إلى ربك. ليس أحد المرجعين غير موجود، بل كلا المرجعين موجودان في الآية. ومن الأمثل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه من هو؟ قيل هو الإنسان الكنود، وقيل وإنه أي الله سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين صحيح. فإن الإنسان سيشهد على نفسه يوم القيامة، وتشهد عليه حتى جوارحه ورجله ولسانه كلها تشهد، وجلده كلها تشهد عليه. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه أي الله أيضا على ذلك شهيد، فالله سبحانه وتعالى أيضا يشهد على عمل الإنسان. وليس في الآية إذا حملناها على أحد المعنيين إشكال، إن قلت بهذا أو قلت بهذا الآية تحتملهما بلا يعني تضاد بينهم. هذا من أسباب الخلاف بين المفسرين، أن يختلف المفسرون في مرجع الضمير. فتجد في الآية قولين سبب هذا الخلاف هو اختلافهم في مرجع الضمير. وهذه هي الحالة الأولى، هذه هي الحالة الأولى، أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، إلى أكثر من مذكور كما مثلنا في المثلين السابقين. وأحيانا يكون في الآية ضميران، هنا يكون الإشكال أكثر، يكون في الآية ضميران وكل منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر، فيختلف السلف في تحديد المرجع لكل واحد من الضميرين، يختلف المعنى باختلاف ذلك المرجع. مثل قول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه هذه فيها ضميران، الضمير الأول ظاهر وهو قوله يرفعه، هاء الكناية هنا يرفعه، هذا في محل نصب مفعول به. وهناك الفاعل، من هو الرافع؟ يرفع هو كذا اللي هو الهاء الثاني. ففي الآية ضميران، ولذلك اختلف السلف في مرجع كل واحد من الضميرين، وتعددت الأقوال بسبب الاختلاف في مرجع كل واحد من الضميرين. فمنهم من قال والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب. إذن يرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة، يرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة. هذا معنى. المعنى الثاني، والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح، الله. كأن المعنى يرفع الله العمل الصالح. الفاعل هو لفظ الجلالة في قول الله اللي قدرناه في كلمة الله، يرفع الله. الآن هذا هو مكان الضمير المستتر، يرفع هو أي الله العمل الصالح، العمل الصالح. قدر على نحو آخر، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، يرفعه الكلم الطيب. الكلم الطيب الآن هو الفاعل، والهاء في قوله يرفعه عائد على إيش؟ العمل الصالح، فيكون بضد القول الأول. القول الأول يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، والقول الثاني هذا الأخير يرفع الكلم الطيب العمل الصالح. شوف لاشتمال الآية على ضميرين حصل هذا الخلاف بين السلف، كل منهم يرد الضمير إلى أحد المذكورين في الآية أو أحد المراجع في الآية، فيختلف المعنى باختلاف ذلك المرجع. إذن من أسباب الخلاف بين السلف رضوان الله تعالى عليهم وجود أو الاختلاف في مرجع الضمير، الاختلاف في مرجع الضمير. قد يكون يمكن حمل الآية على كل ما ذكر فيها من أقوال، كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي عملك أو ربك، قولان. وكذلك وإنه على ذلك لشهيد، إنه أي الإنسان الكنود، أو إنه أي الله سبحانه وتعالى. ويمكن أحيانا أن يأتي أكثر من ضمير في الآية ويكون لها أكثر من مرجع، فيختلف السلف في رد كل واحد من هذه الضمائر إلى أحد هذه المراجع، فتكثر الأقوال بسبب ذلك. طيب، ومن أسباب الخلاف بين السلف، ومن أسباب الخلاف بين السلف أن يكون في الجملة حذف، لأن كلام العرب مبني على الاختصار، مبني على الاختصار، فيكون في الجملة حذف، والقرآن نزل بلغة العرب، فيكون في الجملة حذف، فيختلف العلماء في تقدير ذلك المحذوف، في تقدير ذلك المحذوف، وقد يكون تقدير كل واحد منهم ضد تقدير الآخر تماما، فيكون الآية تحتمل معنيين، وقد يكون كل واحد من معنيين يحتمل حكما مستقلا مختلفا عن الحكم الذي قال به الآخر، مثل قول الله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحوهن. بعض العلماء، طبعا هنا هذه الآية فيها محذوف، أن تنكحوهن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وترغبون نكاحهن. اختلف العلماء في تقدير حرف الجر الداخل على أن وما دخلت عليه، هل هو في ولا عن؟ فمنهم من قال وترغبون في أن تنكحوهن، أي في نكاحهن. وش يصير الآن؟ الرغبة في نكاحهن يعني الإقبال عليهن من أجل الزواج بهن. الآية الثانية والتفسير الثاني عن، قالوا لا، أن المقدر المحذوف هنا هو عن، يكون بضد المعنى السابق، وترغبون عن أن تنكحوهن، وترغبون عن نكاحهن. في المرة الأولى ترغبون في نكاحهم، الثانية ترغبون عن نكاحهم، والرغبة عن الشيء يعني الزهادة فيه وتركه. لوجود هذا الحذف في الآية اختلف السلف في تفسير هذه الآية، منهم من قال بأن المحذوف تقديره في، ومنهم من قال أن المحذوف تقديره عن. وترغبون أن تنكحون في أن تنكحون، ترغبون أن تنكحون عن أن تنكحون، وكل واحد من المعنيين ضد الآخر تماما. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى وأضله الله على علم، حذف الجملة على علم من الله ولا على علم من العبد؟ سكتت الآية، ويحتمل المعنيين أضله الله على علم منه بضلاله وبأنه مستحق للضلالة منه أي الله، وأضله الله على علم منه بضلاله يعني هو الآن داخل الضلالة وهو يعلم أنها ضلالة، ما عمى الله سبحانه وتعالى عليه الأمر، لأن الله قال وهديناه النجدين، فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا طريق الحق وطريق الضلالة، فلا يمكن أن يلتبس هذا الأمر على مثل هذا الرجل. أضله الله على علم منه بضلالة، خصوصا إذا حملت هذه الآية على رجل من اليهود، فإنهم كانوا يعلمون الحق ومع ذلك يستنكفون عنه ويستكبرون عن قبوله. وأضله الله على علم، إذن فسبب اختلاف السلف في تفسير هذه الآية هو وجود حذف فيها، وجود حذف، فكل منهم قدر المحذوف تقديرا يخالف تقدير الآخر فوجد خلاف. ومن أسباب الاختلاف أيضا، ومن أسباب الاختلاف أيضا أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في لغة العرب، يعني هذا الآن عائد على علم الصرف، تأتي العبارة يمكن تحمل على هذا المعنى ويمكن أن تحمل على هذا المعنى باختلاف تصريفها، مثل قول الله سبحانه وتعالى في آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار كلمة فيها إدغام، إدغام بين حرفين، نفك الإدغام، فك الإدغام نحتاج فيه إلى علم الصرف، نحتاج فيه إلى علم الصرف، فنأتي إلى الصرفي نقول يضار، ما أصلها؟ قالوا يمكن أن يكون أصلها يضارر، ويمكن أن يكون أصلها يضارر بكسر الراء أو بفتحها، الراء الأولى يضار كاتب ولا شهيد، يمكن أن يكون ولا يضارر، ويمكن أن يكون ولا يضارر. طيب دعونا الآن نفهم الآية على كلا التصريفين. إذا قلنا ولا يضارر كاتب ولا شهيد فهو نهي من الله سبحانه وتعالى أن يوصل إلى الكاتب والشهيد بضرر، يقول يا أيها المتبايعين أو المتداينين بالأحرى لأن الآية آية الدين، يا أيها المتداينان، يا أيها المتداينان إياكم أن توصلوا ضررا إلى الكاتب أو الشهيد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحل لكم ذلك. وبما أن الله أوجب على الكاتب في هذه الآية أو أمر الكاتب بعبارة أحسن أصولية، يعني لأن أمر تحتمل يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب، أمر الكاتب أن يكتب قال فليكتب وليملي الذي عليه الحق، فليكتب أمره أن يكتب، فإنك إذا جئت إليه لتطلب منه أن يكتب كما علمه الله فإنه لا يجوز لك أن تضر به. شوفوا مشغول مثلا في أمر من حاجاته تقول تعال اترك هذا الشغل، الله أمرك أن تكتب لنا. لا يا أخي، ولا يضار كاتب ولا شيء. مثله أن يكتب هو الكلام الذي قاله الذي عليه الحق، يملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أن يكتب ما أملاه عليه الذي عليه الحق، فيقول له الآخر إذا اختلف المتدين، ليه أن تكتب له بهالطريقة؟ أنت السبب. ثم يصنع له جملة من المشاكل ما يجوز هذا، بناء على إيش؟ على معنى قوله ولا يضار، أي ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يوصل إليه ما ضرر. ومثله الشهيد أيضا، أحد الناس شهد على هذه المداينة التي حصلت بينك وبين صاحبك وفي عز الظهيرة وهو نائم من القيلولة، تتصل عليه وضروري تحضر الآن. ليش؟ قال عشان تشهد. طيب يا أخي العصر مو بالآن. يقول أما الله أمرك أن تشهد؟ يقول أما الله أمرك أيضا أو نهاك أن تضر بي؟ أنا يا أخي الآن نائم يا أخي أرتاح، هذا مو بوقت شهادة، انتظر حتى نصلي العصر وأشهد لك. لا يضار كاتب ولا شهد. وأيضا الذي عليه الحق أو الذي المخصوم في هذه القضية إذا شهد عليه لا يجوز له أن يوصل ضررا إلى الشاهد، فيقول فلان شهد علي إذا أنا كسر سيارتك ولا أفعل فيه ولا كذا، فهذا لا يجوز. شوف الآن، إذن ولا يضار، أي إذا قلنا لا يضارر كاتب ولا شهيد فهو نهي للمتداينين أن يوصل ضررا للكاتب والشهيد والشاهد. جيد. التصريف الثاني ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يقصد الكاتب والشهيد إلى إيصال الضرر إلى أحد المتدينين تواطؤا مع الآخر. فأنت إذا كتبت وجب عليك أن تكتب على وجه لا يحصل به حيف أو ميل إلى أحد الخصمين أو أحد المتدينين. ثم مثلا وقد أقرضني فلان أو اشتريت ذلك البيت من فلان بألف، وتهمل أن تكتب العملة الموجودة، ونفترض أن البلد يتعامل فيه بالدولار وبالريال، وأن تريد أن تتواطأ مع من له الحق مثلا، لما تأتي الخصومة يأتي الذي له الحق يقول سدد ألف دولار، لا يقول ذاك ألف ريال، يقول أبدا شوف العقد بألف ما فيها لا دولار ولا ريال، وأنا أقصد الدولار يوم أبيعك. وكان هذا بتواطؤ مع الكاتب حيث كتب بهذه الصورة الموهمة. لاحظتم؟ إذن ولا يضارر كاتب، أي لا يجوز له أن يوصل ضررا أو يصنع ضررا بأحد المتدينين. وكذلك الشهيد لا يجوز أن يشهد شهادة زور على أحد المتدينين أو يخفي شيئا من الحق في القضية التي طلب منه الشهادة فيها. إذا اختلف الحكم باختلاف التصريف، الحكم المستفاد من الآية. طيب هل يمكن حمل الآية على كلا التصريفين؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن النهي صالح من هنا ومن هنا. إن حملته على أنه لا يجوز إيصال الضرر إلى الكاتب والشهيد فهو صحيح، لا يجوز إيصال الضرر إليه. وإن حملته على أنه لا يجوز للمتداينين، آسف، لا يجوز للكاتب والشهيد أن يوصل أو يصنع ضررا بأحد المتداينين فهو أيضا صحيح، وعليه يكون هذا من إعجاز القرآن، لأنه كان بالإمكان أن الله سبحانه وتعالى يقول
ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أو يقول ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أو يؤتى بعبارة أخرى تخدم أحد المعنيين تحديدا أو تنص عليه تحديدا، لكن أتي بهذه العبارة التي يمكن فيها أن نستفيد أحكاما متعددة من عبارة واحدة. فدنا عدة أحكام من لفظة واحدة، والسبب اختلاف تصريفها في اللغة العربية، وهذا من إعجاز القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي دلالات إعجازه على تعاقب الدهور ومرور العصور. ومن الأسباب أيضا أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف ولا يحدد موصوفه في الآية، أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف ولا يحدد الموصوف في الآية. اختلف السلف رضوان الله تعالى عليهم في ذكر ذلك الموصوف، يعني مثل لو قلت الآن جاءني الشاب العالم، هذا الآن وصف وما حددت منه الوصوف، ما قلت هو محمد ولا علي ولا ناصر، فتختلفون أنتم مقصود بالشاب العالم يعني اللي دخل مع الباب هذا هو فلان بن فلان، لا يعني يقول لا أنه فلان بن فلان في نفس الوقت دخل مثلا، لأني ذكرت وصفا دون أن أذكر من هو الموصوف، من هو صاحب هذا الوصف. وكذلك في بعض الآيات يرد الوصف ولا يذكر الموصوف، وهذا الوصف محتمل لأكثر من موصوف، محتمل لأكثر من موصوف، مثلا وهو الخلاق العليم يحتمل أكثر من موصوف، ها لا ما في إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر هنا الوصف وهو اسم لله سبحانه وتعالى، ذكر ولم يذكر لفظ الجلالة معه لأنه معروف أنه لا يمكن أن يكون هذا الوصف إلا لله، لكن تأتي أوصاف في القرآن تحتمل أكثر من موصوف، يمكن أن يحمل هذا الوصف على عدد من الأشياء. فيختلف السلف في تحديد من هو الموصوف بذلك الوصف. مثاله قول الله سبحانه وتعالى النازعات غرقا، النازعات وصف لموصوف، من هم هؤلاء الموصوفون؟ قيل هم الملائكة، عليه جماعة من السلف قالوا لأنها تنزع أرواح الكفار كما ينزع الشوك من الصوف. شوف كيف ينزع الشوك من الصوف، ما تنزعه إلا بصعوبة ثم إذا نزعته خرج معك جملة من الصوف، فكذلك روح الكافر تنزع بهذه الطريقة بهذه الشدة فيجد للموت عناء، بخلاف المؤمن تسل روحه كما تسل الشعرة من العجيب. قيل إن النازعات هي الأنجم أو النجوم، يمكن أيضا حمل النازعات على هذا الموصوف أيضا، وغيرها من الأقوال التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عليهم في هذا الموصوف في تحديد من المراد به، مثل قول الله سبحانه وتعالى والذاريات ذروا، فقيل في الذاريات إنها الملائكة، الذاريات ذروة فالحاملات يسرى فالجاريات يسرى، إلى الذاريات هي الملائكة، وقيل الذاريات هي الرياح. كلمة الذاريات وصف يمكن أن يصح على عدد من الموصوفين، ولذلك قال بعضهم الذاريات هي النساء التي تذر الأولاد، يعني تنبت أو تخرج الأولاد، ولا شك أن الصواب في هذه الآية خصوصا أن الذاريات هي الرياح، وهو الذي لا يعرف عن السلف غيره وإن كان جاء من المفسرين المتأخرين من ذكر هذين المعنيين أنها الملائكة وأنها النساء الولودات، ولكن الصحيح الذي لا محيد عنه أن المقصود بالذريات في هذه السورة أو في هذا الموطن هي الرياح. ومن الأدلة على ذلك أيضا غير قضية السياق غير إجماع السلف على ذلك، من الأدلة أنه ذكرت الرياح في هذه السورة في عدد مواضع، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالمقصود أن هذا من أوجه الترجيح في أو الاستدلال لهذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. الخنس الجواري الخنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس لا علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. اختلف في هذه الأوصاف لمن هي، فقيل هي ظباء الوحش، ظباء الوحش لأنها تخنس من الناس وتفر منهم، وجواري يعني تجري وتأوي إلى كناسها وهو بيتها يسمى كناس الظباء. الجواري الكنس يعني ذوات الأكناس وهي أبول. وقيل إن المراد بها النجوم، لا أقسم بالخنس لأنها تخنس أي تغيب عنا إذا طلع ضوء النهار، جواري لأنها تجري فليست ثابتة أو مستقرة. طيب جواري الكنس لأنها تأوي إلى كناسها وهو مبيتها أو يعني ما تأينها نعم ما هو اللي يعني تغيب فيها تغيب فيه عنا وتأوي إليه عند الله سبحانه وتعالى فيما يعلمه الله جل وعلا. المقصود أن هذه أوصاف ذكرت في القرآن ولم يذكر الموصوف، فاختلف السلف في تحديد ذلك الموصوف في تحديد ذلك الموصوف. ومن أسباب الاختلاف أيضا أن يكون في الآية قراءتان، أن يكون في الآية قراءتان، وكل واحد من السلف يفسر الآية على أحد القراءتين أو إحدى القراءتين، يفسر الآية على إحدى القراءتين، مثل قول الله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، قرأت بضانين بالضاد وقرئت بضانين بالضاء، وهما أو لهاتين الكلمتين معنيان مختلفان في لغة العرب. الضنين هو البخيل، وقال ضن بالدرهم والدينار يعني بخل به. وما هو على الغيب بضنين يعني ما هو على الغيب ببخيل، فهو لا يبخل بشيء من الغيب الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، لا يبخل، بل كل ما أوحي إليه يوصله إليكم. وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، هذا قول في الآية. قول الثاني بضانين أي بمتهم، بمتهم من الظنة. يقول هؤلاء الناس يأخذون بالظنة، بالظنة يعني بالتهمة، مجرد ما يشوفون إنسان يمشي بعيدا يقول هذا إيه رايح يفعل كذا ولا يعاكس النساء، أو من يوم يشوفون معه امرأة يقول هذا أكيد هذه امرأة خدينة له أو صديق. يأخذون بالظنة يعني بالتهمة ويحققونها بالإنسان. طيب وش معنى وما هو على الغيب بضنين؟ معناها وما هو على الغيب بمتهم، فلا يمكن أن يزيد أو ينقص أو يحرم. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين يقولون عرق إذا قطع في القلب انقطعت معه الحياة. المقصود وما هو على الغيب بمتهم، لا يمكن أن ينقص أو يزيد أو يحرف أو يؤول شيئا لم يأمره الله سبحانه وتعالى به. إذن حينما تقرأ في تفسير هذه الآية تجد أن السلف يقول وما هو بضنين ببخيل، وما هو بضنين بمتهم، فيها قولان، لكن القولين سبب وجودهما وجود القراءتين في الآية، ففيها قراءتان بضنين وبضنين. وقراءتنا نحن بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاد. وما هو على الغيب بضنين. نعم. طيب السبب السابع من أسباب اختلاف المفسرين تنوع الاستعمال العربي لللفظة في إرادة المعنى القريب والبعيد، في إرادة المعاني القريبة والبعيدة، تنوع الاستعمال العربي لللفظة في إرادة المعاني القريبة والبعيدة. تعرفون يا إخواني أن كلام العرب يحمل على معاني قريبة متبادرة للأذهان، ومعاني بعيدة لا تحمل عليها الآيات إلا لقرينة في العادة. يختلف السلف رضوان الله تعالى عليه في تفسير آية ما بسبب هذا الأمر. نجد سياق أو عبارة تستعمل يمكن استعمالها في هذا أو في هذا، أحدهم يحملها على المعنى القريب المتبادل للأذهان، والآخر يحملها على المعنى البعيد لسبب أو لقرينة وجدت عنده في الآية. مثل ما ذكرت لكم في السابق، إذا قال مثلا، إذا قلت للإنسان اذهب وأنا وراءك، هذه العبارة الظاهر منها اذهب وأنا سآتي بعدك، لكن لو علمت أن السياق سياق تهديد ووعيد فإن المعنى إيش يكون؟ المعنى البعيد، ومعنى وراء أي قدام. اذهب وأنا وراءك يعني قدامك أرصدك وسأوقع بك. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
ثيابك فطهر، إيش؟ وثيابك فطهر. طيب، ثيابك اختلف السلف فيها على قولين، منهم من يقول ثيابك أي ثيابك المعروفة المعروفة، طهرها من الأنجاس والأدناس حتى تقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه، وجه كامل طاهر. ومنهم من يقول وثيابك فطهر، هذا على الاستعمال العربي المعروف، يقال فلان طاهر الثياب أو طاهر الأردار، يعني طيب النفس. طهر ثيابك يعني طهر بدنك ونفسك من الأخلاق الذميمة، من الشرك، من الرياء، من كل ما ينكس نفسك. فأحدهم حمل الآية على المعنى القريب وهو الثياب، معناها القريب الملابس المعروفة، والآخر حمل الثياب على أو حمل الآية والسياق في الآية على المعنى البعيد وهو أي نعم مقصود بها نفسك فطهر. نعم. الأخ يسأل يقول وصف العزيز الكريم في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، طبعا في سورة الدخان، يقول إلى من يرجع؟ السياق واضح، يرجع إلى الكافر الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن كان مراد الأخ السؤال عن الشخص الذي يرجع إليه، يعني الشخص بالتعيين، فهذا قد يكون في خلاف بين السلف، منهم من قال أنه أبو جهل وغيره، لكن مثل هذا الخلاف لا ينظر إليه على أنه اختلاف، لأنه سيأتينا إن شاء الله في القواعد التي سنبدأها الدرس القادم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه تقال في كل كافر أو مستكبر عن آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال شوف إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه أي الأثيم فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والأثيم هذه اسم جنس، أل فيها للجنس، فكل من اتصف بهذا الوصف فهو مستحق لهذا الوعيد، وهو الذي يقال له في يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا على وجه السخرية من هذا الكافر. وبهذا نعلم يا إخواني أن السياق له دور كبير جدا في تحديد المعنى المراد في الآية، لأنك ممكن تقول لصاحبك ذق من هذا العنب إنك أنت العزيز الكريم، وتريد بذلك بهذه الأوصاف تكريمه والاستهانة به، تريد تكريمه بذلك. هنا ويمكن أن تقول لآخر ذق إنك أنت العزيز الكريم، تريد الاستهانة والسخرية به، مثل قول الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. البشارة في العادة لا تكون إلا بالخير يعني، ومع ذلك يقال لهؤلاء القوم بشرهم بعذاب أليم على وجه السخرية والاستهزاء به. ومثل ما ذكرنا لكم في درس سابق اعملوا ما شئتم ليس لإطلاق الأمر لهم بأن يعملوا ما يشاءوا، وإنما هو لون من ألوان التهديد والوعيد لهؤلاء القوم. اعملوا ما شئتم فإنكم ستلاقوا الله سبحانه وتعالى فيجازيكم على أفعالكم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هي للاختيار؟ يعني اختر ما تشاء لنفسك، إن شئت آمن وإن شئت أكفر، كل ذلك سيان عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما هي للتهديد والوعيد. آخر يقول في قوله وكان وراءهم ملك، هل يمكن حمل لفظ وراء على كلا المعنيين بلا إشكال؟ والله يظهر يمكن حملها على كلا المعنيين بلا إشكال، لأن إذا قلت هو ما الذي جعل السلف أو بعض السلف يؤول بكلمة وراء على غير المتبادر من الذهن؟ المتبادر من الذهن كلمة وراء التي تستعمل فيه الكلمة عادة في لغة العرب تطلق على خلف. طيب وكان وراءهم أي خلفهم ملك، كيف يأتي الخضر عليه الصلاة والسلام فيحفر في السفينة
لأن وراءهم اللي وراءهم يا أخي تعدوا وانتهوا منهم، ما هي فائدة. واضح ولا لا؟ إذن معنى وراءهم قدامهم. هذا الذي جعل بعض السلف يؤول هذه الآية أو يحمل كلمة وراء على غير المتبادر من استعمال المعهود من كلمة وراء وهو الخلف. قالوا إذا كانت وراءهم إذن ليها الخضر عليه الصلاة والسلام يخلق في السفينة خرقا؟ كان وراءهم تعدوا خلاص انتهوا من المشكلة. فقال هؤلاء القوم إن وراءهم بمعنى قدامهم، وقال آخرون إن وراءهم بمعنى وراءهم لكنهم هم أجراء يعملون بهذه السفينة، يذهبون ويرجعون، فسيرجعون إلى ملك خلفهم يأخذ كل سفينة غصبا. يمكن حمل الآية على الأمرين، تقول وراءهم بمعنى قدامهم، وراءهم بمعنى خلفهم، يعني خلفهم في المعنى سيلاحقهم أو شيء من هذا القبيل. فإذا وجد السفينة يعني غير صالحة فإنهم سيتركها لأصحابه. طيب، أريد أن توضح كيف أن الله كتب على الإنسان أنه سعيد أو شقي، وكيف نرد على من لا يعتقد بها. هذه يعني من أسس الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له أربعة أركان، منها الكتابة، أن الله كتب كل شيء وقدره قبل أن يخلق الخليقة 50,000 سنة، وكتب على فلان أنه شقي وكتب على فلان أنه سعيد. ولكن في الواقع هل الواحد منا يشعر بكتابة الله سبحانه وتعالى أنها توجهه رغم أنفه إلى ما كتبه الله؟ أبدا. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لنا مطلق الاختيار، تختار طريق الضلالة وطريق الهداية، هذا واضح أمامك وهذا واضح أمامك، وأن تذهب إلى الصلاة ما أحد يوصل الأبواب أمامك لأنه مكتوب عليك الضلالة في علم الله سبحانه وتعالى أو في اللوح المحفوظ. أحد مر به هذا الموقف؟ ولا أحد. في أحد أراد يذهب المسجد ووجد هناك قوة خفية تمنعهم من الذهاب وتعرق رجليه وتربط قدميه؟ أبدا. علم الله له، مالك دخل في هذا. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأصحابه قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله سبحانه وتعالى قد علم من عباده من سيكون هنا ومن سيكون هنا. وبعض العلماء يقرب هذه القضية مجرد تقريب للفهم وليس تحقيقا للقضية، يعني بمعنى أن هذا منطبق تماما على ما كتبه الله سبحانه وتعالى. يقول مثل شيخ عنده مجموعة من التلاميذ، وفي وسط العام قال الشيخ للتلاميذ أنا الآن سأحدد من سيرسب منكم ومن سينجح. بناء على ماذا؟ على معرفته وعلمه بهم، عرف الجاد والكسول منها، فكتب فلان وفلان 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 سينجحون، فلان وفلان 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 سيرسل. في الامتحان لما امتحنوا فعلا طلعت النتيجة كما ذكر الشيخ. ما جاء الشيخ إليهم في الامتحان للراسبين وأمرهم بكتابة المعلومات على وجه الخط، ولا جاء للناجحين وأملأ عليهم الصواب إملاء، وإنما هذا علم الشيخ، علم من أحوال هؤلاء أنهم سيرسبون فكتب أنهم راسبين، وعلم من هؤلاء أنهم سينجحون من أحوالهم أنهم سينجحون فكتب أنهم ناجحين. فهل من حق الراسب أنه يقدم دعوة لإدارة الجامعة ويقول الشيخ هو اللي كتب أني سأرسب ولذلك رسبت بقوة الشيخ الخفية هذه؟ ها؟ ما له حق. بسبب معلوماتي عنكم، معرفته بواقعك وطريقتك في الدراسة وحدة ذهنك أو كلامه، استطاع أن يكتب هذه المعلومات عنك. طبعا هذه شوفي يا أخوان ما يجوز تطبيقها تماما على ما يحصل في علم الله سبحانه وتعالى وقدره، لا، لكن نريد أن نقرب بها هذه الحقيقة الكونية الهائلة التي يجب على كل عبد أن يؤمن بها. وعلى كل يا إخواني، قضايا القدر قضايا شائكة،
والذي ليس عنده سعة في الفهم وقوة في النظر لا ينبغي له أن يبحث هذه الأمور ولا أن يمعن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وخرج على نفس على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه مثل حبل الرمان من الغضب، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا عن الخوض في مثل هذا، لأن هذه يا إخواني أشياء أعظم وأوسع من عقولنا، لا نستطيع فهمها ولا إدراكها على وجهها الحقيقي. نعم نستطيع فهم ما جاء في الكتاب والسنة منها، لكن حقائقها قد تخفى علينا. ومن أنت أيها الإنسان حتى تفهم ما عند الله سبحانه وتعالى؟ لست بشيء. والله ما مثل الإنسان إلا كمثل إنسان يريد وهو جالس في المسجد هنا يقول أبدا اللي يقول لكم في قارة اسمها القارة الأفريقية أنا كذاب، أرنيها ما شوف، أرني القارة الأفريقية، ما هو صحيح، كذب اللي يقوله، دجل، هذا من أعظم الدجل، هذه كذبة دولية كبيرة. والدليل حاضر، واحد منكم الآن يقوم يورينا القارة الأفريقية، ما في أحد يستطيع. هذا مثله، مثل من يقول هذا الكلام مثل اللي يريد أن يحاكم علم الله سبحانه وتعالى إلى عقله الصغير. كما أن هذا الرجل ما رأى أفريقيا كلها بكبرى في هذا المجلس هو ينفيها لأنه ما رآها، فكذلك ذاك الشخص الذي ينفي كثيرا من الأشياء لأنه ما أدركها ولا فهمها. من أنت؟ عقلك صغير يا أخي، يكفيك أن الإنسان ما يعرف روحه، الروح التي تدب فيه وفيها الحياة التي تميز الإنسان الحي المتحرك العاقل عن الميت الهامد. ما أحد منا يعرف هذه الروح، أو لا أحد منا يدركها، ولا أحد منا رآها، ولا أحد منا يستطيع أن يكيفها لنا. واختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، قد ذكر إمام الشوكاني في فتح القدير أنهم في زمان قد اختلفوا فيها على 18 قولا، يعني 1100 قول، 1100 قول، والقول الصواب هو في القرآن. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما يمكن أحد أن يعلم حقيقة هذه الروح على ما هي عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله أخفى علم عنه. طيب يا أخي، هذه الروح التي لم تستطع الوصول إلى كنها وحقيقتها، وهي في الحقيقة مادة الحياة، مادة الحياة، كيف تريد أن تحاكم علم الله سبحانه وتعالى إلى هذه، إلى عقلك الصغير الذي ما استطاع أن يعرف الدينامو المحرك له؟ أليست هذه جهالة؟ أليست هذه مغالطة كبيرة جدا؟ بلى والله إنها مغالطة. أولا اعرف نفسك، وإذا عرفت نفسك في ذلك الوقت نقول انظر إلى العالم من حولك، ثم اخرج عاد إلى العالم الخارجي في ملكوت الله سبحانه وتعالى لننظر إلى آرائك ونحاكم هذه الأشياء إلى عقلك. فمن أنت أيها الإنسان؟ ولذلك ترون الآن الناس على عقولهم الكبيرة التي يرون أنها عقول، وهي عقول معيشية في الحقيقة، تجد إنسان عالم في الذرة، عالم في كذا، عالم في كذا، إلا أنه بعد ذلك بعد ما يخرج من المعمل يذهب إلى البقرة ليعبدها. نعم يوجد وكثيرون، ليسوا كلة، كثيرون، ولا يعرفون هدفهم في الحياة. ما يدلك على ماذا؟ على ضعف حق الإنسان، وأنه مهما 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 عمل وأدرك فإن كل هذا ليس بشيء، ولكن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، طبيعة الإنسان هكذا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما، أي متعديا باغيا جهولا جاهل. فمن أنت أيها الإنسان حتى تحاكم إلى قلبك وعقلك علم الله وقدره العجيب الذي لا يمكن أن يخضع لمثل هذه العقول الصغيرة التي ليست بشيء. أخ يقول: أيهما أفضل، حفظ القرآن حتى
يحفظه كاملا من دون التعرض للتفسير ثم يقرأ التفسير بعد إتمام الحفظ؟ يقول لا، الأحسن يا أخي أنك ما تفهم القضية مغلوطة، إما الواحد يكون مفسر 100% ولا ما يعرف شيء من القرآن. لا، مو صحيح، في وسط في الأمور، وهو أنك إذا أردت تحفظ المقطع افهم معاني، ودائما إذا فهمت المعنى سهل عليك فهم المراد. وأنا الآن لو أحكي لك عبارة ولا أفهمك إياها ستظل هذه العبارة في ذهنك لا تستطيع حفظها بسهولة، فإذا فهمت المعنى المراد منها حفظتها بيسر وسهولة. وكل ما اقترن الحفظ بالفهم كان ذلك أدعى برسوخ الحفظ في الذهن، وهذه طريقة كان السلف يعتدونها، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فطريقة السلف أنهم يأخذون آيات ويقرؤونها ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل ويحفظونها، فيكون بذلك الإنسان قد ظفر بالخير كله من أطرافه. لكني أنا ما أنصح الإنسان وهو يحفظ ينشغل بالتفاسير وأنواعها ويقرأ التفسير الفلاني والتفسير الفلاني، لا، خذ تفسيرا ميسرا من التفاسير السهلة، ولو كان على أقل الأحوال من التفاسير التي تكون بهامش المصحف. إذا أشكلت عليك الآية أو أردت أن تفهم معنى الآية ترجع إلى هذا التفسير، يكون هذا خير. بل أنا أنصح الإنسان دائما ألا يقرأ إلا ومعه تفسير يكون بهامش المصحف، فإنه مع مرور الأيام وتكرر السنوات يكون بذلك عنده ملكة في فهم القرآن من جهة، وأيضا يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهل إنه حاصل في حلق القرآن من عدم التعرض للتفسير على معنى القرآن؟ أي نعم، طبعا الحاصل الآن في حلق القرآن لا شك أنه نقص، يعني المفترض أن يدرس القرآن يشرح الآيات للطلاب حتى يفهموها ويعوا ما فيها من العلم والعمل، فيكون ذلك أفضل لهم في تدبرها ومعرفة معانيها نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برعايته وتوفيقه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.